بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. هذا في بعض النسخ، وفي بعضها كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، وفي بعضها بدون تبويب كتاب الجهاد، ثم بعده الآيات مباشرة. وقد تجدون هذا فيما أيديكم من نسخ. واختلفت الشرائع قبل أمة الإسلام في تقرير الجهاد، فبعض الأمم لم يفرض عليهم، والبعض فرض عليهم جهاد الدفع فقط. وفي شريعة الإسلام تنوعت أحواله، حيث كان الأمر بالكف أولا. قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم الأمر بقتال الدفع. قال الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الأمر بقتال الابتداء، وهذا في صورة براءة، صورة السيف. فجاء الأمر بقتال المشركين، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وجاء الأمر بقتال أهل الكتاب في هذه الصورة أيضا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعمم الأمر في قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه الآيات كلها في صورة، أي صورة؟ براءة. وقد ذكر الله في هذه الصورة غزوة حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وغزوة العسرة، ما هي غزوة العسرة؟ تبوك. وكلها جهاد طلب، لم تكن دفعا عن المدينة، إنما جهاد طلب. قال ابن تيمية رحمه الله: المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: أذن للذين يقاتلون. وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل والقتال. ولهذا قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى: إنه لم يؤذن لي في القتال. وذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل جهادهم ليس كجهاد المسلمين، لأن دعوتهم كانت خاصة، فلم يبعث أنبياؤهم للناس كافة، بخلاف دعوة الإسلام فإنها للناس كافة. قال ابن تيمية رحمه الله: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر. لماذا؟ لأن لم يبعثوا لكل الناس، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقال ابن القيم رحمه الله: وليس من الأنبياء من تقلد السيف بعد داود وخرت الأمم تحته وقرنت شرائعه بالهيبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال ابن القيم في الزاد: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار، وألف بين قلوبهم بين العداوة والإحن بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرطه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. فالقتال على أمة الإسلام تدرج الحكم من الله فيه على ثلاثة أحوال: الأمر بالكف، ثم الأمر بقتال الدفع، قتال من يقاتل، ثم الأمر العام. وهذه الأحوال الثلاثة في الجهاد كلها على حالها لم ينسخ بعضها بعضا. هذا افقهوه. هذه الأحوال الثلاثة في الجهاد يقول علماء على حالها لم ينسخ بعضها بعضا، إنما تتعلق بحال المسلمين من حيث القوة والضعف ونحو ذلك، مع تحقق ما تقدم من شروط وأحكام. فالجهاد يراعى فيه حال الضعف وحال القوة، فيجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم، ولا يقاتل إلا من يقاتلهم، ويعمل بآية الكف والصبر. وحال القوة لها آيات أخرى. قال ابن تيمية في الصارم رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين، قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: ومن الناس من يقول الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال، بأن يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه، وذلك لا يكون منسوخا، إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة. وهذا الحكم في الجهاد والقتال لم يرفع، والمنسوخ لا يعمل به فيما يستقبل. وقال رحمه الله: فحيثما كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع عذاهم، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها. ما آية التوبة؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما آية النساء؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال: وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، فليس في الآيات شيء منسوخ، ولكنها على الاختلاف في الأحوال. فآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الصحيح أنها محكمة، ولكن ليس على إطلاقها، إنما تتعلق بأحوال المسلمين من حيث القوة والضعف. ولذلك في آخر الزمان لا يأذن الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام في قتال يأجوج ومأجوج، مع أنه يحكم بشريعة الإسلام. كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فعيسى لا ينزل بدين جديد، فلا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما يجدد سنته ويأتي بشريعته. ولو كان الحكم باقيا على حاله لوجب عليه أن يقاتل المشركين من يأجوج ومأجوج، ولكنه كان في حال ضعف فلم يؤذن له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي إلى الطور، فلا يؤذن له في قتالهم لضعف المسلمين. وهذا الحال يبقى في كل الأزمنة. ثم قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فيها الأمر بقتال المشركين، وأن ذلك واجب على العموم، ولذلك ابتدأ بها النووي رحمه الله في هذا الباب. قال ابن كثير: وقوله وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم، كما يقاتلونكم كافة أي جميعهم. قال: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، يعني يجوز أن تبتدئ المشركين بالقتال في الأشهر الحرم، هذا قول الأكثر، وكأن النووي رحمه الله يميل له، ولذلك ذكر هذه الآية التي جاءت في هذا الصدد لعمومها. قال: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قال هاهنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وهذه في أي سورة؟ المائدة، وهي سورة مدنية. وقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أما قوله وقاتلوا المشركين، هذا كلام كثير. قال: وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، يعني إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. ظاهر السياق أنه يجوز القتال وابتداؤه في الأشهر الحرم. قال: فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهيج والتحضيط، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البذاءة منهم، أي من المشركين، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا بدأوا في الشهر الحرام ابدأوا في الشهر الحرام. وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة، والله أعلم. وهذا القول رجحه ابن القيم وغيره من الأئمة أن الحكم باق على حاله، وأما الاستمرار فيه فهذا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فلا يجوز أن يبتدأ بقتال الطلب في شهر حرام، ولكن لو ابتدأ في شهر حلال ثم استمر هذا يجوز. وقوله كافة، قال ابن تيمية قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ العهود، وليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة، والجهاد فرض على الكفاية، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية، وإنما المقصود تعميم المقاتلين. فكافة تحتمل أن يكون معناها قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك. ويحتمل وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين، وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إذا كانت تحتمل احتمال الأول وقاتل المشركين كافة أي كل المشركين حين فرضت الآية عند القوة، ويحتمل أنكم جميعا يجب عليكم أن تقاتلوهم كلكم ويجب النفير على جميع المؤمنين، هذا نسخ. وفيها وقاتل المشركين كافة فيها أمر باجتماع المقاتلين وأن يكونوا مؤتلفين غير متفرقين ولا مختلفين، وهذا لا يكون تحت راية وسلطان. وقوله واعلموا أن الله مع المتقين، قال السعدي مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين، فهذه أخلاق الحرب تستصحب التقوى مع أشد الأعداء المحاربين. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيها وجوب القتال. من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا وجوب القتال؟ من هذه الآية كتب، وكتب أشد أنواع الفرائض، كتب عليكم الصيام، ففيها وجوب القتال وأنه مما كتبه الله على عباده. قال ابن كثير هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين وأن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. قال وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت، يقول ابن كثير ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، وسيأتي هذا الحديث. قال: وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة، أي بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا الوجوب على الكفاية كالصلاة على الجنائز وغسل الموتى ودفنهم. قال الطبري رحمه الله في التفسير: وعلى هذا عامة علماء المسلمين، وذلك هو الصواب عندنا لإجماع الحجة على ذلك، ولقول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء لا الحسنى. وقوله: وهو كره لكم، الكره هنا يرجع لماذا؟ هل لكتب أم للقتال؟ القتال. الكره هنا يرجع للقتال وليس لكتب، فحكم الله لا يكره والمؤمن لا يكرهه. وهذا الكره للقتال جبلي طبيعي، لأن القتال فيه شدة وتعب ومشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، فالإنسان إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. وقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا، وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فيه إشارة إلى أن الجهاد خير محض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيه أن الجهاد خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. قال ابن تيمية رحمه الله: فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته، ومنفعته راجحة على المضرة، وإن كرهته النفوس، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير: أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. وقال ابن القيم: فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، فيها الأمر العام بالنفور للجهاد على كل حال، ولكن هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلم يعذر أحد بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال ابن كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. وقوله انفروا خفافا وثقالا قيل شيوخا وشبابا، وقيل أغنياء ومساكين، وقيل مشاغيل وغير مشاغيل، وقيل نشاطا وغير نشاط، وقيل في العسر واليسر، وقيل في الحر والبرد، وفي جميع الأحوال. فهو أمر عام بالنفير على كل حال. قال ابن كثير: وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. فهذا الحكم وهو النفير العام على كل أحد وعلى كل حال، هذا حكم متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعه إذا دعا للنفير العام، فيكون الجهاد فرض عين على كل أحد، وما عدا ذلك يبقى على الكفاية. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي حياته ومعه إذا دعا للنفير العام وجب على كل حال وعلى كل أحد. وأما بعده فيبقى الأمر على فرض الكفاية. فالنفير العام على كل أحد وفي كل حال هذا منسوخ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فيه وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. قال السعدي: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله. فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله، وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إذا كان فيها فضل، وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها. وقال ابن القيم في الزاد: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وهذا عند الحاجة إليه ودعوة الإمام له. فإذا دعا الإمام للجهاد والنفير العام وجب على الجميع أن يجاهدوا، إما بأنفسهم وإما بأموالهم وما يستطيعون إذا كانوا موسرين. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انتقل الإمام هنا إلى بيان فضل الجهاد بالنفس والمال، فهذه الآية فيها عظم فضل الجهاد بالنفس والمال. قال ابن القيم في الزاد: أخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم علمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. قال: فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك. والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، أكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وقال السعدي: وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو. من هو المشتري؟ وهو الله جل جلاله. وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم. وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو حب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين على أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. فالنفس ملكه والمال ملكه والجنة جزاء ما يبذل من ملكه، فله الفضل والكرم والإحسان. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال ابن كثير: أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. يعني رجعوا غانمين، قتلوا غيرهم ولم يقتلوا، أو قتلوا ثم قتلوا، فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيح أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال ابن كثير: تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أوفى بعهده من الله. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي لا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فيه عظم فضل المجاهدين على غيرهم، وعظم أجرهم عند ربهم، وأن لهم درجات في الجنة ومغفرة ورحمة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كانت الآية أول ما نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني بدون غير أولي الضرر. فأول نزولها هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ففي صحيح البخاري عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، وهو أسامة، فجاءه ومعه الدواء واللوح والكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وفي رواية عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، أي الرسول يمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عليه ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وغير أيضا تقرب الفتح في قراءة سبعية، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال السعدي: أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعضاء الله. ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. فأهل الضرر ليسوا سواء، فمنهم من يعطى أجر المجاهدين، ومنهم من يكون كالقاعدين بحسب النية وتعلق القلب. فعند البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وفي رواية عند أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. قال ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته، فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر. وقال: لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز. وقال ابن القيم: هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها إنما أقعده العجز، فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله. وقوله: وكلا وعد الله الحسنى، كلا من هم؟ المجاهد والقاعد. كلا وعد الله الحسنى، قال ابن كثير: أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. وتقدم كلام الطبري فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى، ولكن بين الحسنيين تفاوت عظيم. ولذلك قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم فصل هذا الأجر العظيم وبينه بقوله: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الدرجات 100 درجة في الجنة خاصة بالمجاهدين. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وعلى الدرجات مغفرة ورحمة خاصة، فهم في الدرجات وفي غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نقف على الآية الأخيرة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.